لماذا نظرت في رمضان وجابت الحجرة بين سيد العرب
وبعض فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد عباد الله مبارك أن بلغنا الله عز وجل رمضان ونسأله تبارك وتعالى أن يغنمنا البر في هذه الأيام وليجعلنا في هذا الشهر من المخلصين الفائزين نسأله عز وجل أن يجعلنا وإياكم وسائر عباده من المؤمنين من عتقائه في هذا الشهر المكرم وهو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى ثم موعظة معكم في سلسلة محرمات يقع فيها الملتزمون وكلامنا على تضييع رمضان على الاهتمام تضييع رمضان من المعلوم أن رمضان نعمة عظيمة من نعم الله على عباده والعباد في أشد الحاجة إلى هذه النعمة فالعباد كثير منهم يعانون حسرة القلب ورمضان قصة لذيذ القلب والقامة كثير من الناس يعاني من كثرة الذنوب والمعاصي التي أثقلت عاتقهم ورمضان قصة عظيمة لذيعة الله تعالى ومغفرته بل مغفور راغب الأنف من أدركه ولم يغفر له وكثير من الناس تشعر بنفسها بالغش يشتغل في الإيمان وتحس بالنفاق ورمضان قصة للتقوى وغير ذلك الكثير والكثير مما جعل الله في رمضان مما يحتاجه العباد في صلاح دينهم ولخروجهم من ورطه ذنوبهم ومعاصيهم ومعايبهم ولعل العبد لا يجد ان يدرك ذلك الا في رمضان بفضل رب رمضان وسائر الازمان الذي هو حنان منان سبحانه وتعالى ولكن كثيرا منا نحن الملتزمين نضيع تلك النعمه ولا نقدرها قدرها ولا نشكرها ولا نقترب فيها من خير من ربنا سواء بسبب جهلنا او اهوائنا او شهواتنا او غفلتنا بسبب او بآخر كيف نضيع منك رمضان اذا عرفنا الكلام على هذا الامر فهو يطول جدا ولكن اذكر غرورا قد يقع فيها كثير منا وهو يدري او لا يدري يترتب عليها ضياع رمضان اما ضياع بعض مكتبه وذنوب ومعاصي او ضياع من خلال ثواب الخير على من مر عليه وجاء زمانه ولم يغتنم فالضياع نوعان اما ان يضيع العمل منك فيكتب ويقتل واما ان تاخذ منه القليل القليل فمن العبد من يدرك من صلاته عذرها من العبد من يكتب له من الصلاه اجر ومنهم من يضاعف له ربه سبحانه وتعالى الى تبعناها في بعض فالاسم الاول بطلان الضياع العظيم والثاني ضياع ايضا لانه لم يغتنم منه الا القليل الا القليل كالذي ياتي الغنى وهو عطشان ثم يعود الى ان يغتنم نسال الله العافيه من هذا وذاك وأذكر في هذا المقام بأمثلة تقرب المراد صور مختلفة وأحوال وقع فيها يبيع بسببها رمضان أو يعرض العبد رمضان للضياع سواء ضياع بإبطال وإفساد أو ضياع بصوت خير كثير أنت قد مكنك الله بذنوبه من ذلك واحد بعض الصائمين يكمل ليله النية بالصيام فإذا علم الصائم بوجود شهر رمضان وجب عليه تبييت نيته بالصيام كل يوم كل يوم فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له وقوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له فقوله قبل طلوع الفجر يعني انه لا يصح قول من قال ان النية لرمضان جميعا تفسد لانه قبل الفجر لا يكون قبل فجر رمضان انما قبل فجر الصيام وبالتالي لابد من عقد النية وجمعها. لكنك لابد ان تعلم ان النية ليست مشروع بحيث انك تحتار في اولادك، لكنها امر يسير عقد قلبي على صيام الغد من رمضان. وعلى عكس ذلك فان البعض يتلفظ بالنية فيقول عقله اصوم الغد من رمضان الثالث او الخامس او الرابع، بل يكفي ان يليس النية في نفسه. قال الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: والتكلم بالنية ليس واجبا لاجماع المسلمين، فعامة المسلمين انما يشهدون بالنية يعني بعزم القلب، لان كلمة نية معناها عزم القلب. ولذلك لا يقال بالنية بالقلب، لان هذا نوع من انواع تكرار الكلام الممدود، لان كلمة بالنية يعني بعزم القلب. وقوله صحيح الى كرام الفتاوى جزء 25: وبعض الناس يفوتهم في هذا المقام موضوع النية يغير عليك نوعية ضياع، إلا أن يكثر الصيام لأنك إن صار عليك الفجر ولم تنوي تكثر صيامك، أو أنك يفوتك أن تنوي نوايا يمكن أن تعتمد بها كثيرا من الصيام. فكثير منا ينوي نية مجملة وهي صحيحة ويصح بها الصيام، ويندفع عن الصيام البطلان من باب النية فينوي ويعزم على صيام الغد من رمضان. لكنك إذا نويت بعض النوايا المفصلة كأن تنوي صيام الغد من رمضان، وأن تنوي أن تصوم بغلالا واحتسابا، وأن تنوي أن تصومه على ما وعرف مقامه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تنوي أن تصومه على وجه الشرع، وأن تنوي أن تصومه ليكون كفارة للذنب، وأن تنوي أن تصومه طمعا في مغفرة الرب، وكذا وكذا وكذا، فإن ذلك يغلبك من الخير ما لا يغلب غيره مما لم ينوي مثل هذه النوايا. من الحديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا رأيت بالصيام كمجرد الصيام فلك ما نويت، وإن رأيت به صياما بنيانا واحتسابا كفارة للذنب، طلبا لمغفرة الرب، إسحاقا لطريقة ورسل أركان الإسلام، تحقيقا للإيمان، عملا بطاعة الرحمن، و فإن هذا يكون لك أيضا، لأن من عقل ما نوى. من ذلك ايضا مما يبين رمضان استقبال بعض المسلمين لهذا الشهر الكريم بالمبالغه في شراء الاطعمه والمشروبات بكميات هائله، بدلا من الاستعداد للطاعه والاقتصاد ومشاركه الفقراء والمحتاجين. ان كثيرا من الناس يعدون لرمضان ميزانيه خاصه، وتنشا في البيوت خلافات واشتقاقات، وتصل في بعض الاحيان بين الزوج والزوجه الى الطلاق او الى المخاصمة او غير ذلك بسبب قوة التركيز والعزم الاكيد لاحداث الميزانية في ذلك الشهر الذي لم يجعله الله تبارك وتعالى لكي يعد فيه العدة ويعسكر فيه المعسكرون للطعام والشراب حتى يكون معتلا، بل ان رمضان ينبغي ان يكون معتكفا لا معتلا، بمعنى ان يكون يعسكر به. ومنتدى تربية النفس على الإيمان التلاوة والذكر وإقامة الصلوات وتعويض الصغار على الصيام وتعويض الصغار على تلاوة القرآن في البيوت ومسك المصحف والنظر فيه وتعويضهم على أن هذا شهر العبادة ليس شهر اليمين وشهر الطعام لا الصلاة والمكفرات وغير ذلك مما يتبارى الناس فيه. ومثل ذلك يجعل رمضان في نفوس كثير منا طعام وشراب وتباين في الملذات، وبالتالي يقتل القلب، لان المراد من الصيام هو ان تقتصر في ذلك وان تحس بالجوع وان تعرف بين الحاجه وان ترقع نفسك وان ترقع نفسك لله تعالى من خلال البعد عن شهواتك. الا ترى ان الله حرم عليك طيله النهار طعاما وشرابا وشهوه حتى لا تجمح النفس وتنكسر وتكون قريبه الى الذكر. من ذلك ايضا من بعد بفضل شهر رمضان تستقبلونه كغيره من اشهر السنه، وهذا خطا لما صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار وصفدت الشياطين وفي سلسله وسلسله الشياطين. والحديث عند البخاري ومسلم، وهناك احاديث كثيره جدا في فضل هذا الشهر العظيم. واسمع الى المقال: سمعتم او سمع كثير منكم مقال من الجمعة الماضية في رمضان فرصتكم للتقوى. راجع هذا المقال لتعرف لا ينبغي علينا ان نستقبل به رمضان، لكن كثيرا منا يستقبل رمضان بالنظر في كمية المسيح، في كمية الطعام والشراب، في كمية المال، في حسابات الملابس، وغير ذلك من الامور. لا بل ينبغي ان تجعل من رمضان فرصه للتقوى، بل ينبغي ان تجعل من رمضان فرصه لتربيه النفس على الطاعات وترك المعايب التي تقاسي منها وتعاني. كثير منا يرى في نفسه نفسه، يرى في نفسه عدم وجود استطاعه، يرى في نفسه خشوه قلب، يرى في نفسه سوء خلق، يرى في نفسه شح، يرى في نفسه جهد، يرى في نفسه تحت الكذب، يرى في نفسه من المعايب الله به عليم. اجعل من رمضان فرصه لتعويض النفس على وتهذيبها على ما يرضي الله. عود النفس لهذا الشهر على التقى، عود النفس اعتبر ان رمضان. الا ترى ان الرجل ياتي من بيته فيذهب الى الجندي لا يحسن جيا ولا مشيا ولا قياما ولا اتفاقا في قصد ولا حمل سلاح ولا قصد ولا شيئا من هذا، لا يحسن شيئا من هذا كله. فيقام له معسكر يمكث فيه الايام، ليست السنين الطوال، ايام معدوده. يعني المعروف الجنديه ب 45 يوم معسكر كبير او معسكر جاهلين او معسكر استقبال، حتى يتعلم المقدمات، فيتعود على ما لم يكن يتعود عليه من قبل من ضراع ومكانك واستطاف وخبز وجري وكوف واستطاف وحمل السلاح وما شابه. اذا فالتعويض ياتي بنتيجه، والصبر ياتي بالتصبع، والحلم ياتي بالتحلم، والعلم ياتي بالتعلم. فتدريب النفس على حسن الخلق وتدريب النفس على حسن الصنيع ينجرف. انا اجد في نفسي نفسا ومعاصي والذنوب، مش انا الصالح، مش انا الطائع، مش انا المحسن، مش انا صاحب الاخلاق الذكيه. كيف ادرب نفسي على هذا؟ هذه مطالب تتمناها كل نفس ويرجوها كل عام، حتى ولو كان كثيرا. حتى انك اذا قلت لواحد قلت له يا غريب انت صاحب اخلاق طيبه، ان كان يكون صادق، ان كان يكون ضخم، قلت له يا كده، ان كان كريم، وغلط ما تقول له كده وهو مش من اهلها. الامتثال الى هذه الفضائل رحمته تميل اليها النفس، وتشكر لمن تفعل بنفسك، تشكر بنفسك اليها قوله بدل القول ولا في الكلام الجميل الكريم ده. فكيف وان في اشد الحاجه الى ان تقوم نفسك من دي. من ذلك ايضا جاب بعض الناس بالاضطراب ومشكلات الصيام لما يقع فيه البعض خاصه من عمليات رمضان، وهذا خطر عظيم. فمن الواجب على الصائم ان يعرف قبيل رمضان مشكلات ومشكلات الصيام. لابد للعبد ان يتحلى بمسلك ايماني مهم جدا، وهو العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل. كم من تاجر يتاجر وهو لا يعرف فقه التجاره، فيراضي ويحدث في بيوعه وياكل مالا حراما وغير ذلك. كم من متزوج يدخل على الزواج ويستنكح امراه مسلمه يستحل فرجها بكلام الله تعالى وبعهد الله سبحانه وتعالى، ولا يعرف احكام الزواج ولا حسن التوعل ولا القيام بالحقوق ولا ما عليه قبل ما له. كم رجل يدخل بالصلاة أو يصلي ولا يعرف للصلاة أحكاما. وكذلك إذا دخل عليك رمضان وجب عليك تعلم الأحكام، خاصة ليحسن ويحسن، حتى إن تتعلم ما يحسن ويكمل العبادة، فمن الضروري جدا أن تتعلم ما يبطلها ويفسدها، لأن هذا من مقتضى الإيمان أن تعلم قبل أن تقول وتعمل. لأنك إن لم تعلم قبل أن تقول وتعمل كنت بجهل وعملت بجهل، كنت بإفساد وعملت بإفساد، فهذا خطر عظيم. فمن الواجب على الصائم أن يتعلم الأحكام حتى يتحرز من الوقوع فيه. حتى أن من الناس من جهله من يأتي أهله ويجامع في نهار رمضان جهلا. سألني بعض الناس لأنه يأتي أهله في نهار رمضان لأنه يكون مرة طول الليل يشتغل، وهو يجي وهو يظن أن ذلك مباح، وهذا من أعظم المشكلات ومبتلى في الصيام. وفي المقابل من الجهل أيضا اعتقاد البعض تحريم معاشرة الإنسان في ليلة رمضان. فمن الناس من يبطل بغير إفطار، ومن الناس من يقع في المشكلات والمصيبات، وهذا خطأ. فالتحريم يكون في النهار، أما في الليل فحلال. قال الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أنت تقرأ من سبعة وثمانية. ومن ذلك أيضا امتناع بعض النساء عن الصيام إذا طهرت قبل الفجر ولم تتمكن من الغسل لذلك الوقت، فإنها تمتنع عن الصيام بحجة أن الصبح أدركها وغيرا تغتسل من عادتها من حدها أو من نفسها أو نحو ذلك. وكذلك الرجل يجامع قبل الفجر وينتهي قبل الفجر فيدخل عليه الفجر وهو جنب فلا يصوم لأنه يقطع جنبا. قال أهل العلم: إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها، لا دفاع عن الفرض، ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح. وفي الحديث عن مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله، كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. ومثل هذا من احتلم وهو صائم فلا شيء عليه. فمن الناس من يتحرج من ذلك ويظن ان صيامه باطل فيشهد صيامه ويقضي، وهذا باطل، فبذلك يضيع صيامه، لان الاحتلال امر ليس للعبد فيه يد او دخول الا ان يتعمد هذا الامر اخر، وهذا باطل في الانتفاع، لان الاحتلال لا يشهد الصوم. أما العادة السرية أو تعمد إنزال الشهوة فهذا يدخل الصوم ويبطله. ومن ذلك أيضا تأخير بعض الصائمين صلاة الظهر والعصر عن وقتيهما لغلبة النوم. جراء طول السهر الذي على الصيام، من المعلوم أن أعظم ما يتقرب إليه العبد إلى ربه الفرض. ومن العدل أن تجد مثلا من الناس يضيع صلاة الفجر. لماذا؟ لأنه يقيم في المسجد وبعد أن يقيم في المسجد يرجع متأخر بعض الشيء فينام، وهو وراءه عمل في الصباح ويريد فيعجل بالسحور ويعزم على أن يستيقظ بعد صلاة الفجر، فجر مثلا الساعة 5 إلا هو مثلا يعزم على الاستيقاظ السابعة، لأن يتألم طبعا متعب وصعب في القيام ويتصلب بعد ما كان من المجلس ذهب يصلي أكثر فصلاة الفجر لم يصليها فتى قام. لو أن هذا الرجل لم يصل قياما وصلى العشاء ونام وأدرك الفجر لكان أقبل وكان أعظم وكان أكثر قربا من أن يقيم الليل كله من غير الفجر، ما تقرب إلي بعبد. هذا كلام الرب في الحديث القدسي. فكيف يضيع العبد في صلاة الفجر مثلا؟ أو مثلا من الناس من يسهر الليل كله حتى صلاة الفجر، يصلي الفجر وينام، ثم بعد ذلك نظرا لهذا يسمع بين الظهر والعصر ويخرج الظهر عن وقته والعصر عن وقتهما، الظهر والعصر عن وقتهما، بدعوى أنه سهران في القيام. اعلم عبد الله انك ان احرصت ان تفطر في رمضان فالاحسان في الفرائض اولا ثم يكون بعد ذلك في النوافل. معلوم ان الصيام تطوع والصلوات الخمس فرائض، ولا يجوز لاحد ان يقدس الفرائض باسم احسان التطوع. نجاهد انفسنا ونقوم ونجاهد انفسنا وننام ونعد العده للقيام، لان رمضان ايام قيام. ثم كيف الحال مع الفرائض تضيع منا بحيث نصلي الفجر ونحن في دوخان ونصلي الفجر ونعد فيه؟ حتى من المصائب التي ابتلى بها الناس انهم يعلمون ان الفجر ينبغي ان يصلى بعد الاذان بقرابه النصف ساعه ليدخل الوقت يقينا، ثم ياتون في رمضان ويضيعون الفجر ويصلوا بعد الاذان مباشره حتى لا يكون قد مضى من وقت الفجر او من وقت الاذان 10 دقائق او اقل. ولذلك يكون الوقت المتيقن من دخوله مما يعرض ان يكون الفجر خارج الوقت. ومثل ذلك وغيره يهون لثواب يوم القيامة ليس هذا من الفقه بل هذا من تضييع رمضان. اعلم انك ان كنت ذا فقه وعلم فالفرائض من فرائضك. لو انك احسنت الصلوات الخمس ولم تصل قياما فقد احسنت. ولو احسنت الصلوات الخمس ثم اقمت قياما فقد جئت بالاحسان. اما ان تقيم وتضيع الفرائض فانت مظلوم. وهذا بالعهد المختار فالله يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاه ساهون في المعروف. قال بعض اهل العلم والذين يؤخرونها عن وقتها. وفي الصحيح عن ابن مسعود انه سال النبي صلى الله عليه وسلم اي الصلاه خير؟ قال صلى الله عليه وسلم الصلاه على وقتها او في وقتها وفي روايه على اول وقتها. ومن ذلك ايضا انشغال بعض المسلمين في العصر الاواخر من رمضان في شراء الملابس والحلوى وتضييع اوقات فاضله فيها ليله القدر التي قال الله فيها خير من الف شهر. ومما يتبع انشغالهم عن القيام والتهجد من الصعر في الاسواق الساعات الطويله في التجول والشراء. والامر المؤسف لقى فيه كثير من المسلمين ويجب عليهم اتباع سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم انه صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل العصر الاواخر شد المئزر وايقظ اهله واحيا ليله. هكذا كان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم اجمعين. شد المئزر كناية على انه امتنح تماما عن اتيان النساء. شد المئزر كناية على رأس الحبل على النقط استعدادا للمشاهدة بعد المشاهدة. هل كان ينصرف في النصف الأول من رمضان أو في ثلثي رمضان؟ أبدا والله أبدا الحشر وكلا. لكن كان يجعل العشر الأواخر زيادة في الخير بعد الزيادة ومجاهدة في الخير بعد مجاهدة. فكان يحضر في رمضان وكان يجود في رمضان وكان يكثر من التلاوة في رمضان وكان يقيم شهر رمضان صلى الله عليه وسلم. فإذا كان العصر الأواخر أضاف إلى هذا الشهر وإلى هذا العصر وإلى هذا الجد جدا أضاف إلى هذا الجد جدا. إحنا نقول العصر الأواخر النساء ينشغل في الكعك والبسكوت وتنظيف البيت وغسل الجدران والفرش والبطاق وغير ذلك لأنه سيحصل عليه عيد ولكن الصعيد بايه بترك الطعام والانشغال بمتاع الدنيا الزائد. فلماذا يكون هذا في العصر الاوائل؟ لماذا يكون في واحد شعبان مثلا؟ يعني لو كان لابد وحتما ان كنتم لابد فاعلين ولابد مضيعين فلا يكون ذلك في العصر الاوائل من رمضان. لان الاعمال في الفواتير وخاتمه رمضان في اخره. فضل عما صدق الله تعالى تلك الليله العظيمه التي يصوم من الف شهر في تلك الليالي الثلاث. علاقتك في رمضان ان تفتح مع رمضان بخير في تلاوتك وذكرك في عملك في طاعتك في صلاتك. ثم اذا دخل العصر الاواخر انضاف الى ذلك الجد جدا. يعني لو انت ماشي في رمضان كل ما تمشي شويه تزيد جد انت محسن في رمضان. اما ان تبدا رمضان بشهره فتقيم وتتلو ثم بعد ذلك تعذر وتقضي الجدوى وتقضي الشره حتى ياتي عليك العصر الاواخر مشغول في الشغل وموسم شغل وبيع وشراء وعندنا شغل لحد بعيد وعندنا موسم سهر وغير ذلك. فإن ذلك من الغفل فيما في أعظم ما أعطى الله عبادة من الزمان ومن الأعمال. ومن ذلك أيضا سرعة الغضب والسخط والغضب في نهار رمضان. وينبغي للسائل أن يتمثل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم والصوم جنة. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرقد ولا يسخط فإن شافه أحد أو شتمه فليخرج من صومه. والعبرة فليكن كل فعل. ألا أرأيت لو أن رجلا أراد أن يمر أمامك وأنت تصلي فإنك تدفعه بيدك. أرأيت لو انتابك شيء وأنت تصلي فإنك تسبح تقول سبحان الله سبحان الله إشعارا لمن حولك أنك تصلي حتى لا يظنوك أنك خارج الصلاة. أرأيت لو كنت صائما واستفزت كمن حولك بحيث يخرجوك عن صيامك كما تقول في صلاتك سبحان الله حيث تقول أيضا في صيامك إني صائم إني صائم إشعارا إشعار لنفسك بأنك صائم وإشعار لغيرك الله بعبادة أنا محرم بعبادة أحرمت بها من الفجر والتسليم منها في المغرب وانت دلوقتي بتخرجني من صلاتي بتخرجني من صيامي لكن كثيرا منا يستسلم بتخرجني من صيامي في رمضان انت فيك وانت عليك يعني بعد ما يقول اني صائم وبعد ما يقول اني احنا في رمضان وبعد ما يقول اتخرجني من صيامي اخرج تساهلا وتضيعا. لو انك تعرف ان رمضان كان لعطفت عليه النوازل وما يضيع منك الا تفنتك وتهيئ تعيط لو ضعني كدوس تعيط لو كان كنت من القران عن قدر الذي تتمنى ان تؤديه. وصيام لا يكون عن الاكل والشرب فقط وانما هو صيام يشمل صيام الجوارح عن المعاصي وصيام اللسان عن الفحش ومسان الاخلاق. وهذا بينه مفصلا في مقال السابق رمضان فرصه للتقوى. وان ذلك اجبار الاوقات الفاضله من نهار رمضان ومن ليله في متابعه المسابقات الفضائيه والمسلسلات والافلام التلفزيونيه وما يصاحب ذلك من الموسيقى والغناء والمسلسلات المرعمه وما فيها من الاول والخمر. بعض الاخوان لما كان يقع قيام او يحدث قيام في بعض المساجد في جوف الليل الاخر في الليل البهيم يطلب الرجوع يطلب الرجوع لقيمة المواصلات. وبعض الاخوان كانوا يصطحبون نساءهم فقلنا نقول يا اخوان صلاة المرأة في بيتها في الفريضة اولى فكيف بالنافلة. يقول لو تركت امرأتي في البيت الكلام عن المنتزلين لو تركت امرأتي في البيت تسمع النجاح أو تسمع السجان في الباب. طب لماذا جئت بتلفاز في بيتك يا مجنون؟ لماذا جئت بتلفاز في بيتك يا مفتون؟ ثم تبتدي أنك لو تركتها وذهبت من القيام فتجلس عليه فتنسها فتنسها بدلا من أن تجعل في بيتها تسجيلا مبيع القرآن ومحاضرات ودروس العلم بدلا من ان تبين لها ان ذلك ممنوع. يقول لك اتصلت بعلمة الموضوع ده كتير وقالت لي يا تلفزيون الصلاه الصلاه كان لابد من المعاصي فالصلاه ليس لان التلفزيون كفر لا انما لان هذا هو فتح حبل التقوى والمصارعه والمراه تكفر الطلاق ملتزمه للرجل المسلم من اجل ان يكون في بيتها جهاز جهاز. انتم تعلمون ماذا فيه من افساد تزينوا فتجاهلوا ابعدوا هذه الاشياء عن بيوتكم لانها اداه الجاهليه وطوقها. يستمرون بالتصرف لان الرسول ان التلفاز يبث اشياء محرمه ويعتبرون عذاب ذوي الارهاب الفكري ويعتبروننا اننا ممن ليسوا متنورين واننا ممن ليسوا اصحاب دين النير واصحاب اكثر متعصبه متشدده. لماذا؟ لأننا نريد أن نجنب بناتنا وزوجاتنا وأولادنا الخمر ورؤية الزنا وتسهيل المنكرات والكذب والفجور والنفاق والاستهزاء حتى أن الرجل يخرج بصورة امرأة ليضحك الناس والمرأة بصورة رجل لتضحك الناس والرجل يخرج بصورة كافر ليمثل دور أبناءه أو غير ذلك. وكل ذلك نراه ونقره ونسعد به ثم يقولون لا اننا في رمضان نشاهد المسلسلات الدينيه الهادفه ونشاهد المسلسلات الاجتماعيه المعلمه ونرى الفوازير عشان نقول لا ندخل في المسابقه او الجوائز عمره فنطلع عمره بفوازير يقدمها راقصون وراقصات. اي اين الدين في ذلك؟ انما هو طبيعي انما هو طبيعي فطبيعي الاوقات الفاضله امام هذا لا ينبغي لعاقل ابدا ان كان يقع فيه. كنت كان بقى في بين رمضان او انت بقى في بين رمضان لا يدل عليك انت في رمضان. هذا بين كف ذات الايمان ويضيق على الصائم اجورا عظيمه يجب اغتنامها في هذا الشهر الكريم. وكيف يستبدل المسلم ما هو ادنى واقبح بما هو خير؟ كيف يستبدل الجلوس امام الافلام بتلاوه القران؟ كيف يستبدل السهر امام المسلسلات ايا كان اسمها او وصفها بالذكر والتلاوه وقيام الليل؟ فالواجب على المسلم الحرص على استغلال كل وقت في رمضان في طاعه الله عز وجل ونجاة للصائمين في بيتك من رعيتك. من واحد هذا لو انك مكلم في بيتك اغلقه. الست تغلقه من اجل امتحانات؟ الست تغلقه من اجل مرض ابيك وامك وكل اللي عندنا في البيت مش عارف في مشكله وعندنا في البيت في محزنه؟ طب الا ينبغي ان تغلقه لله تعالى قربه اغتناما لذلك الوقت المحدود الذي يمر؟ الا ترى اننا في اليوم الثالث من رمضان وقد بدا من ساعه كانه بدا من ساعه وانت بالكامل وبعد ساعات توقظ لك الخامس عشر من رمضان. بعد ساعات الوقت الفضيل يخرج من الناس لانه يرى انه قريب فالناس تستقبله بالمعاصي والمجون والجهار بالافطار وفي الليل بالمسلسلات والافلام فبدلا من ان يعمرون نهارهم الصيام والتقوى ويعمرون ليله بالصيام والدعاء والذكر انت انفرد الاحوال. لذلك ايضا المصارعه بقراءه القران بلا تفضل او ترتيب لهدف الانتهاء من استكمال قراءته معتقدا ان ما يفعله هو الصحيح ولكنه هو على خطر عظيم لان القران نزل في هذا الشهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله فيه ورتل القران ترتيبا. وترتيب القران واجب كل بحقه كل بوجهه حتى الطفل الصغير بدل ما يكون الام ذلك الكتاب لا ريب لا امشي على ما سمعنا قد الف لام مين ذلك الكتاب لا ريب امشي على ما سمعنا حتى لو لم يكن لا نقول ذلك وليس في وسعه اكثر من ذلك فان الله يقبله والا فالواجب على كل عبد ان يراقب القران ومن ذلك اضاعه سنه الاعتكاف مع القدره عليها بالرغم من وجود كثيرين على الاجازه في ذلك الوقت او ترك ذلك لانهم يرتبطون سنه الاعتكاف في المسجد لا يستطيع العبد ان استطاع ان يقيم هذه السنه يفصل مزيد الكذب يفصل مزيد الكذب لجبر النفس لتدريب النفس على الخروج من معايينها لتعويض النفس على التقوى لا ينبغي لعبد يجد من هذه الفكره ضياعها. انا كنت ينبغي ان يفتح علينا جميعا ان نتعامل مع رمضان على نفوس التلميذين. انا لسه اتعلم لغه بقول دوره شهرين في الجامعه الامريكيه. انا لسه اتعلم طبع بقول دوره حرب لك في التاهيل. انا لسه اتعلم ثقه. انا لسه اتعلم بدء. انا لسه اتعلم حفظ اخلاق. انا لسه اتعلم حفظ يقين وتوكل على الله. انا لسه اتعلم حفظ عبوديه. طب ثاني واحد سالي جامعه ثاني مسجد لا تجد هذا يجب ما يجب لكن قد تجد كذلك او قد تجد كذلك الفرصه في رمضان. رمضان بمثيل القيام بمثيل الصيام بمثيل النزل بمثيل العمره بمثيل الاعتكاف بمثيل تلاوه القران فلا اطلاق النهار فلا الليل واطلاق النهار بمثيل الذكر بمثيل من الانشغال بالطاعه في الليل والنهار بمثيل من سبقه بالفطر بنبيه من البذل والمعروف وحسن الاخلاق بنبيه من تطهير النفس وحسن تحصيل التقوى. ومن ذلك ايضا اضاعه طلقه الفطر بعدم اخراجها او اخراجها نفوس وهذا تطهير له اسمع معي طلقه الفطر في رمضان ومن واجبات رمضان ومن فرائض رمضان هذا تطهير له. طبعا الطبيعي ان المفروض في رمضان لو ان نقول محرم طبيعي رمضان وهذا الاهتمام مش المقصود انك انت لابد تفكر في رمضان ولابد ما تصليش ولابد لاهل الناس لما نتكلم عن طبيعي الملتزم الملتزم هو المسلمين والمسلمين اللي هو ما بيكتبش صيامه واللي ما بيكتبش ظهره واللي بيكتب الافطار كيف يكون نبيع منه اشياء جزئيه مع جزئيه مع جزئيه مع جزئيه تلاقي في النهايه رمضان بقى عامل زي الشجر الغزال بلا اوراق بلا ارقام بلا ثمار لكن شجر فيها ايه الشجره دي؟ فيها طعام فيها شرط الطعام والشراب نهارا وبعض الركعات ليلا انشغال القلب حتى ان العبد ربما كتب له صيام يسوى العطر اللهم عافينا واياكم من هذا وربما كتب له صيام للصحراء اللهم عافينا واياكم من هذا ويغنينا واياكم من في هذه الايام فما كنت فضيله بسبب ان البعض لا يملك العطر يكثر عنه هل من يخرجها مسجود الى صلاه الجرمان قرانا في الجرمان ان صدقه الفطر زكاه الفطر خمسه جنيه عن الفرد صرحنا بينك والصندوق بتاع الصدقات في الجامع بتاع الفقراء وعطينا 25 جنيه على امه الثلاثه في الثلاثه. ويظن بذلك انه حقق الفريضه. هذا تضييع لهذه الفريضه. في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر او صاع من شعير على العبد والحر. والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه في حديث دجانه حديث ابن عمر دجانه اخرجه البخاري في كتاب الزكاه والناس كثير منهم يتركون الشرع المحكم الى اقوال بعض اهل العلم وهذا تضييع للشرع والنصوص فان العلم حلم فمثل ما قال وجدت في كتاب وجدت في كلامه موافقا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فخذوه وما وجدتموه مختلفا فاتركوه دي احنا بقى نعمل ايه؟ نقول كل محملين مخالف لكتاب السنه هنعلمه من دون رقيبكم وهنقول لك السنه والايه والحديث وهنقول لهم ان لا امن من غير رقيبكم هنخالف انت بتخالف كلام الله وبتخالف كلام الرسول عليه الصلاه والسلام وبتخالف كلام اهل العلم الذين عرفت بكلامهم ولو كان اهل العلم موجودون وانت تعمل بكلامهم وتترك النص لبلغوا الله منك وعلموا يا رب ان نظر الى الله من فلان وفلان اللي بيعملوا كلام من مخالف النصوص واحنا حصلناهم وردانهم اللي كانوا مخالف النصوص لا تعملوا به وهذا الحديث يبين انها زكاه الفطر فريضه ومقدارها في الشرع طاع من تمر او شعير او طعام طاع من تمر او شعير او طعام والمقصود بالطعام ما كانوا يفعلون به او مسلمه كما في الحديث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر طاع من طعام وقال ابو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والقمح وكان طعامنا الشعير والزبيب والحقد والقمح. يبقى طعام من طعام بينها ابو سعيد رضي الله عنه قال بخلف كل مكان. وبين النص وبين النص ايضا وقت خروجها للارض. قال حيث قال صلى الله عليه وسلم حيث قال الصحابي امر بها النبي عليه الصلاه والسلام ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه. وكثير منا يضيق في ذلك. فليس منها على وكيل الشرعي. ويقولها في المسلمين ويخرجها في بين الصحيح اول رمضان من الى مقام زكاة الفطر. والله ما اتفرجت اول رمضان على وصية الشرع فهي تبدو ان شاء الله. لكن لا تكون على السنة يعني هذه السنة يعني الابتلام غير واقع. انما من اراد الخير من اراد الابتلام من اراد عدم التضييع لا يضيع زكاة الفطر لان زكاة الفطر فريضة من فرائض رمضان. هل أظل الفطر وإياكم من الفطر ويرضى وأن الذكر وإياكم العمل بالكتاب والسنة وأن يجعلنا وإياكم من الراشدين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اتقوا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحق كلها أمر عزنا حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرية وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ومن جاء كذلك ايضا عباد الله تضيع زكاة المال لمن عزم على افرادها في رمضان او وافق حوله رمضان، وذلك بعدم اخراجه او اخراج القليل منها شحا بالمال على اصحاب الحق فيه، حيث قال ربنا وفي اموالهم حق للسائل والمحروم. هذا ليس ملكا وليس من حقك ان تتصرف فيه، بل التصرف فيه يكون على وفق ما شرع الله تعالى، بحيث تخرج من جنسها من اصناف الذين سماهم الله تعالى في ايه التوبه. ومن ذلك تضيع امور كثيره هي في نظر كثير منا لا اهميه لها في استلام رمضان، امور يمكن ان تغتنم بها كثير من الثمار، امور يمكن ان تغتنم بها كثير من الحسنات. لا قلت لك انك ضيعت هذه وتلك وهذه، تقول انا في ذلك هذه ليست مشكله، هذه ليست مبطله، هذه ليست حرام. نعم ليست مشكله ولا مبطله ولا محرمه ولا مانع، انما هي غنيمه، انما هي فرق، انما هي اغتنام للاجل، انما هي اعمال فضيله تفوت كثير منا. وفي الشرع لها اهميه كبيره من جهه انها ابلاغ لكثير من الاجل والخير. من ذلك تاخير الفطر فلا يفطر حتى يتم المؤذن اذانه او غير ذلك. وفي الحديث عن سهل بن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير مع اجل الفطر. ومن ذلك ايضا انشغال بعض الصائمين بالافطار عن متابعه اذان المغرب، وهذا خطا، فانه يسمي الصائم وغيره ان يتابع المؤذن ويقول مثل قوله. قال ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. ويكون متابعه المؤذن مع مواصله الافطار وعدم الانقطاع لعدم ورود النهي عن الاكل حال متابعه المؤذن وتجديد الاذان، والله اعلم. كثير من الناس يقول لا افطر حتى يقول المؤذن عشان لا اله الا الله او ينتهي الاذان او اتاكد او مشابه، هذا خلاف السنه وعمل على وفق السنه والتواء في السنه يحصلك اجر. أن يحكم في تجارته يرسل منزل درهم مكة ويرسل من كل بضاعة رجع، ويحاول بقدر الإمكان أن يكون من كل مرض لتجارة رجع. كذلك العبد يحصل في أذنيته كل صغيرة أو كبيرة، كل أمر تظن مهين قد يكون عند الله عظيم قد يكون عنه يؤجر الله به عليه. المساعة في الإفطار فجد الأذان من ذلك أيضا هذه الجماعة في المساجد صلاة المغرب في رمضان أشد من صلاة الفجر في غير رمضان. صلاة الفجر المغرب في رمضان تجد المساجد شاغرة أشد من صلاة الفجر في غير رمضان، حتى أن رجل يؤذن ويصلي من فجر مسجد المانع المسجد الأقصى. المسجد الأقصى يعني إيه؟ يعني ممنوع الصلاة، يعني أن الإفطار معناه ممنوع الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على القضاء، فإن لم يجد كثمرات، فإن لم يجد حتى حشرات من ماء، ثم صلى المغرب، ثم رجع فتعشى صلى الله عليه وسلم، ورقم عشر، يعني أكل الليل ولو أول مرة في النهار اسمه عشر، وأكل الصبح ولو مرة واحدة في اليوم اسمه صبوح والفطار، يسميه إفطار، حتى اسمه إفطار الصائم لأن يترتب عليه إفطار الصائم. طب الإفطار الصائم حصل إمتى؟ حصل بالصبح، بالثمرات، بالقضاء. أنت تأكل ثم تأكل ثم تأكل ثم تأكل ثم بعد قليل تأكل، مش هتنتهي مش هتنتهي مش هتروح مش هينتهي الإنسان عندك مش هينتهي حتى يدركك العشاء ولا تقعد من العشاء في الجماعة. ليه؟ لأن بتأكل، يعني بتأكل من كل طعام الطعام، لأن التمر الكبير التمر ده والخشاب والمكسرات ده مش أكل، وبعدين بعد منه مش عارف الطعام والشراب واللحم والدجاج هو ده الاكل، بعد منه الحلويات ده مش اكل، بعد منه شرب الشاي ده مش اكل، بعد منه الفاكهه ده مش اكل، هتنتهي متى يا ابني؟ هتنتهي صلاتك لصلاه الجماعه في المسجد الصلاه لاجل امر يكمل الصيام على القول بان صلاه الجماعه ليست واجبه، واما على القول بانها واجبه فهو خطا، لان الرجل بسبب ان ياكل ثمرات او ياكل دجاج او ياكل طعام صار واجبا على القول بانها واجبه، والمذهب في ذلك يعني فيه خلاف قوي. لكن حتى لو كانت صلاه الجماعه على ما يجب به ليست بواجبه لكنها فضيله عظيمه وسنه اكله واثرها بسبع وعشرين اكل لصلاه الفجر، فلماذا يصلي نفس البيوت بغير عذر؟ لا عذر عذر ايه؟ عذر الكلافه والفضيل والمحشي، اليس هذا بعذر؟ يقول لك السنه اذا حضر الطعام والعشاء فقدموا الانسان العشاء، نعم. طب واين حضور؟ ولماذا تنفذ الحضور؟ الا تطعم طعامك؟ الا توافق السنه بحيث لا تقدم العشاء؟ هذا يكون بقدر الله، لكن نحن نعلم اننا سناكل بعد المغرب ونعلم اننا صائمون وان هذا غير الطعام سيكون بعد المغرب، مما يمنع عن العبد ان يرتب لذلك. من ذلك ايضا تعديل الصحون في اخر الليل، تعديل الصحون في اول الليل هو خلاف فعل صلى الله عليه وسلم، فانه كان يتصحر صلى الله عليه وسلم حتى يدرك المنفذ وهو يطعم. وفي الحديث عن ابي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال امتي بخير مع اجيال الافطار واخر الصحون. وفي الوقت في جزء الاسراء الجنه برقم 7383 بل امر بذلك في حديث ام حكيم عند الطبراني عجلوا الافطار واخروا الصحون، امر بذلك صلى الله عليه وسلم عجلوا الافطار واخروا الصحون. وفي الصواب الحديث صحيح. ومن ذلك تحرز بعض من استعمال الثياب في نهار رمضان وهو سنه عظيمه. وفي الحديث عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم الثياب مظهره للدم مرات النظر رغم دخل كتاب الصوم. ومن ذلك ايضا غفله بعض الصائمين عند الدعاء عن الدعاء عند الافطار، طبعا لما يكون الانسان صائم يوم عظيم يطرح عمل الصوم يوم يذهب الى البيت او في العمل، او تجده كلما قرب الظروف كلما البلح جاهز والميه جاهزه والبلح مش عارف ايه جاهز والبيت المخلل والبيت مش عارف ايه وفين الخلافه وفين عمال يبكي فكر في عمل الصلاه، فكر في ليس فكر في النساء، ليس سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، ليس لا اله الا الله وحده لا شريك له، ليس حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. ثم ياتي عند الافطار، معلوم ان الصائم له دعوه لا ترد، سيغفل عن الدعاء. طبعا ممكن يدعو بقى انت بعد ما يفطر وياكل ويشرب وينام ويتوضا وبعدين يفتكر يشرب، لكن انا في موقف معين في الدعاء، في موقف معين في ازمان في اماكن دبر الاعمال دبر الصلوات دبر الصيام عند الفطر يبقى الصيام خلص، اخر حته في الصيام ادعو الله سبحانه وتعالى والح عليه في الدعاء. غفله كثير منا عن الدعاء في ذلك الوقت هي غفلة عن باب عظيم من ابواب الدين. وفي الحديث من انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات، دعوه الصائم ودعوه المظلوم ودعوه المسافر، وهو احمد بن الكذب وصحابه كان اسمه برقم 33. ومن الادعيه الوارده الصحيحه ما كان يقول عند الافطار صلى الله عليه وسلم ذهب الظمأ وثبت العلوم وثبت الاجر ان شاء الله. والحديث فيه ضعف لكن صححه الالباني رحمه الله صاحب العلوم وفي صحيح الجامع خير. ومن ذلك ايضا تطيب بعض النساء اذا خرجن لصلاه التراويح فان ذلك يوقعها بحرج شديد ويضيع عليها كثير من الاكل وقد يحملها كثير من المسلم. وكذلك عدم التستر الكامل وما يحصل ايضا من رفع الاصوات في المساجد، وهذا الحد ذاته موضع فتنه، فكيف اذا كان الزمان فاضلا والمكان فاضلا؟ فلذا لزاما على المراه المسلمه ان تحرص على اجتناب ذلك بان تقرا في بيتها وتصلي في بيتها ولو من ان تقرا من المصحف خشيه الاثم المترتب على تلك الافعال، وان كان ولا بد فليخرجن سفينات ولتتقي الله تعالى وتجلس في المسجد لا يسمع لها صوت ولذلك ايضا تحرز بعض المرضى من الافطار والاصرار على الصيام مع وجود المشقه، ومثله المسافر يمتنع واعتبر ذلك عيب ومعره ان يفطر في حال السفر مع ان هذا هو السنه وهذا خطا. فالحق سبحانه وتعالى قد رفع الحرج عن الناس، وقد رخص للمريض حال مرضه وللمكافر حال سفره ان يفطر ويقضي بعد ذلك. قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي الحديث ان الله تعالى يحب ان تؤتى رخصة كما يحب ان تؤتى عزائمه. رضي احمد الخليجي عن ابن عمر رضي الله جل برقم 85. مع العلم بان المسافر اذا لم يشق عليه الصيام فالصوم لمن قوي عليه افضل من الفطر لعموم قوله تعالى: وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. حيث ذكر. ومع ذلك تحرج بعض الصائمين من ذلك ايضا، تحرج بعض الصائمين من حلق الشعر او قص الاظافر او نفس الابل او حلق العام في نهار رمضان بحجه ان ذلك يحسن الصيام. والصحيح ان كل ذلك لا يحسن الصائم ولا يحسن صومه، بل هو من السنن المستحبه. كذلك وضع الطيب وشمه عدم البخور، فان شمه عن قرب قد يحسن الصيام. ومنها تحرز بعض الصائمين من بلع الريق في نهار رمضان، ولما يصاحب ذلك من كثره البث بحجه عدم افساد صومه وتأدي المسلمين بهذا. والصحيح انه لا بأس من ابتلاع الريق ولو كثر ذلك وتتابع، ولكن اذا كان بلغما غليظا كالنخامة فلا يبتلعها، لان بلعها بعد خروجها في جوف الفم تبطل الصيام. يعني واحد كان يريد يخرج الدخان في جوف الفم فتصير افرازا من خارج الدم من خارج من البدن، لا يصح ان يبتلعه، لانه لو ابتلعه يكون قد ابتلع امرا شيئا يفسد الصيام، لن يفسقها في منزل ونحوه، ولا يكون ذلك بصوت يؤذي من حوله. ومنها ايضا من مبالغه التمسك والاستنشاق في نهار رمضان الى حاجه بحجه شده الحر وتخفيف وقت الحر عليه. وفي الحديث: اسجد الوضوء وصلي بين الاصابع وذلك في الاستنشاق الا ان تكون صائما. ومر احمد بن حكام في الجامع برقم 927. وفي ختام الكلام اذكر من انطلاق الصيام، معلوم ان الانطلاق منه ما اتفق عليه كالاكل والشرب والجماع وانزال المني بشهوه وضيع عظم دمه وخروج من الحي والنفاس، هذه متفق عليه. وهناك مختلف فيه كخروج الدم بالحجامه، والصحيح انه يفسد، وما يقوم مقام الاكل والشرب، وما يقوم مقام الاكل والشرب كالحقن المغذيه التي تقوم مقام الاكل والشرب، لان هذه وان كانت ليست اكلا ولا فراغا لكنها بمعنى الاكل والشرب، حيث يستغني بها عنهما، وما كان بمعنى الشيء فلا تطلب. ولذلك يتوقف بقاء الجسم على تناول هذه الابر بمعنى ان الجسم يبقى متغذيا على هذه الابر. يعني لو ان انسانا يمكن ان يعرف حاجات للصحه الى رجل فضاء او مشابه وظل ياخذ تلك السقم يتغذى بها بترتيبات معينه، فان هذا يعد السقم لهذه السقم. اما ان كانت سقمه فيتامينات مقوم عام اي انواع الابل والسقم لا تفطر الصائم الا ان تكون بمعنى الاكل والشرب. اختم كلامه بلغه مما يحتاج القائد الى معرفته في دقيقه اقولها، هناك امور يضل كثير منها مني انها تدخل صوبه الصلو وليس امر كبير، بل هي مما يباح للصائم، منها وضع الطيب والمنصور في نهار رمضان كذوق الطعام على طرف الانسان بغير ابتلاع شيء منه، تقديم الصائم ابنته او امه او زوجه بغير شهوه كالعائد بالغياب او سفر، موجودات بجوار امراته بغير شهوه، وضع المرأة الحناء أو الطيب في ميتية في نهار رمضان، أخذ الشحن في رمضان ومنها الشحنة الشرفية، كشف ضريبة النساء على المرأة، لإكمال بعض الجوارح أو النبوس بالفرد، الاستحمام في نهار رمضان أو السباحة والعون، استعمال لغة الأذن والعين في نهار رمضان، أما لغة الأنف فلا، كشف الأسنان وتنظيفها وأخذ الفم لخلق الأسنان والفرع والحش بشرط عدم ابتلاء شيء من الدم أو الدواء، استعمال السواك وما في معناه من معجون الأسنان ولو كان له رائحة بشرط عدم ابتلاء شيء منه، بشرط عدم ابتلاء شيء منه، استعمال بقاق الرطل لمريض الرطل بشرط أن يجد طعمه في حلقه، خروج الرعاة من الصائم وكذلك أخذ عينة دم من التحليل لا يضر الصيام ولا يؤذي ذلك الحجامة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الحاكم والمحجوم، رواه البخاري في كتاب الصوم، وكذلك إذا أكل الصائم أو شرب نسيئا فلا شيء عليه، ومتى تبكر لفظ لا في فمه من طعام أو شراب وأتم صومه. هذا وبالله تعالى التوفيق، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه جملة من المسائل التي أردت التنبيه عليها، ليتجنب العبد ما ينبغي تجنبه، وليتجوز العبد فيما شرع العبد أن يتجوز العبد فيه، وأن يفعل وأن يستبيح ما أجل الشرع في استباحته، وأن يحذر ويتجنب المشكلات والمشكلات بحيث يغتنم رمضان بأن لا يضحي. رمضان في الفضل العظيمة ونعمة من الله الكبيرة، أسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم رضاه والإمن، وأن يبلغنا وإياكم سخطه والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، ورد بأس الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات الأمرين. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين. اللهم ربنا نسألك أن تغفر لنا ذنبنا كله، صدقه وجله، علانيته وسره. اللهم ارزقنا قياما تفكر به ما تقدم من ذنوبنا، اللهم ارزقنا قياما تفكر به ما تقدم من ذنوبنا، اللهم اغنمنا قيام ليله القدر، اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر، اللهم اجعلنا هداة المهتدين، اللهم ارزقنا عملا صالحا ودعاء مستجابا لنا ولاخواننا في مشارق الارض ومغاربها. اللهم ربنا انجي المستضعفين من المؤمنين في مشارق الارض ومغاربها، في الشيشان وفي كسوف وفي كشمير وفي فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم داوي جرحاهم، اللهم اقبل من مات منهم بالشهداء، اللهم اكفهم بطعامهم وشرابهم ودوائهم، اللهم ارزقنا سبيلا لاعانتهم، اللهم امن قسوه قلوبنا، اللهم اشف مرض قلوبنا، اللهم عافنا من نفاق نفوسنا. اللهم يا ربنا واختم لنا بخير واجعل عواقبنا الى خير. اللهم ربنا لا تحرمنا الدعوه الى سبيلك، اللهم لا تحرمنا الدعوه الى سبيلك، اللهم رد علينا بيت المقدس يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا وارزقنا صلاه فيه قبل الممات، ومنا البر في هذه الايام، واحفظ بلادنا بما تحفظ به عبادك المسلمين، اللهم احفظ بلادنا ومصرنا بما تحفظ به عبادك المسلمين، وجنبنا الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق. اللهم ربنا غنمنا في رمضان حسن الخلق، غنمنا فيه صياما مقبولا، غنمنا فيه صياما مقبولا، غنمنا فيه عملا كثيرا، غنمنا فيه اجرا وثيرا، غنمنا فيه مغفره الذنب، غنمنا فيه العفو يا رب العالمين، واجعلنا من الراشدين، اصلح شباب المسلمين، اصلح نساء المسلمين، اجعل رمضان فضلا منك علينا، وفرجا للمكروبين، ورسلا للمعسرين، وفكا للمأسورين، وقضاء دين المديونين، اجعل في رمضان فرجنا يا رب العالمين، وعتقنا من النيران يا ارحم الراحمين، ونصرة المسلمين على اليهود الملاعين، انصر عبادك في فلسطين، اللهم اهلك فاروق واعوانهم يا رب العالمين، واهلك بوش واعوانه يا رحمن يا رحيم، وسائر صواريخ العرب والعجم يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل الفرج في هذه الايام، اللهم اجعل الفرج في هذه الايام وانت الاسلام وعز المسلمين اكشف مرضى المسلمين فرج صوب المكروبين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واكرم نزلنا اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما انت به اعلم ولك الحمد حتى ترضى والحمد لله رب العالمين.
واخيرا اخي الكريم لا تنسنا بدعوة طيبة بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.